بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع قاعدة مجزية العلم الإجمالي. قلنا بأن العلم الإجمالي يشتمل على جنبة وضوح وجنبة خطاء. الوضوح بلحاظ العلم بالجامع، والخطاء بلحاظ الشك بالأطراف. تساءلنا، كان المناسب يضيف بهذه الطريقة، تساءلنا ما هي هذا يكون هيك يصير التساؤل، مناسب ان يطرح المطلب بهذا التساؤل حتى يصير اوضح. تساءلنا ما هو حكم العاقل بالنسبة الى ما يتنجز بالعلم الاجمالي، وما هو حكم الشارع بالنسبة إلى مقدار ما يتنجس بالعلم الإجمالي. حديثنا بالأمس كان مع حكم العاقل. إن شاء الله يوم السبت سيكون الكلام عن حكم الشارع. يمكن أن يصاغ التساؤل هذا بصياغة تتناغم مع صياغة البراءة التي تحدثنا عنها. عندما تحدثنا عن البراءة تساءلنا ما هي القاعدة العملية الأولية، وما هي القاعدة العملية الثانوية. أريد واحد يذكرني مكان القاعدة في البراءة. القاعدة العملية الأولية احنا قلنا هاي شنو المراد بها؟ يا قاعدة ها؟ القاعدة العقلية. عندما يقال القاعدة العملية الأولية يعني يراد ماذا؟ العقلية. وهنا قلنا ان كنا من دعاة مسلك قبح العقاب نقول بالبراءة القاعدة الأولية العقلية، البراءة العقلية. وان كنا من أنصار مسك حق الطاعة نقول بالاحتياط العقلي. هاي وين يعنونها القاعدة العملية الأولية، أو بعبارة أخرى ماذا؟ القاعدة العقلية. بعد القاعدة العملية كلها نابتر، بعد القاعدة العملية الأولية والقاعدة العقلية انتقلنا في البراءة إلى القاعدة العملية الثانوية، أو كما سميناها سمعوني القاعدة الشرعية. وقلنا بأن المسلكين اتفقا على أن القاعدة العملية الثانوية أو القاعدة الشرعية في البراءة هي ماذا؟ البراءة الشرعية. هناك مسلك قبح العقاب اتفق مع مسلك حق الطاعة بأن القاعدة العملية الأولية الثانوية هي البراءة الشرعية. هنا ايضا نتساءل في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، ما هي القاعدة العملية الأولية، او بعبارة اخرى ما هي القاعدة العقلية. مطلب الامس كان هذا عنوانه، ما هي القاعدة العملية الأولية في منجزية العلم الإجمالي، أو ما هي القاعدة العقلية في منجزية العلم الإجمالي. يوم السبت إن شاء الله سوف نسأل ما هي القاعدة العملية الثانوية في منجزية العلم الإجمالي، أو ما هي القاعدة الشرعية في منجزية العلم الإجمالي. وإن شاء الله أرجع إلى تساؤل الأول، ما هي القاعدة الأولية، ما هي القاعدة العملية الأولية في منجزية العلم الإجمالي. بصياغة أخرى، ما هي القاعدة العقلية في منجزية العلم الإجمالي. بصياغة ثالثة، ما هو حكم العاقل في منجزية العلم الإجمالي. قلنا هناك ثلاثة النظرية. النظرية الأولى نظرية العراقي، قال الذي يتنجز بالعلم الإجمالي خصوص ماذا؟ طرف الواقع. لكن لأن هذا الطرف الواقعي غير معلوم، نحن وقاعدة الاشتغال الاحتياط الاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ فراغ اليقيني. فنأتي بالاثنين معا، هاي النظرية الأولى وبينا دليل. النظرية الثانية قلت لكم للجماعة على ما هو التحقيق، هذه النظرية الثانية تنسب للآخوند صاحب الكفاية. الآخوند ماذا قال؟ قال لا، مو يتنجز خصوص الطرف الواقعي والثاني بالاشتغال، لا، يتنجز الطرفان معا. لماذا؟ وذلك لأن نسبة الجامع إلى الطرفين ماذا؟ هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة وتنسب على ما هو التحقيق للميرزا النعيمي، وسوف يتبناها ماذا؟ سيد الشهيد ايضا. قال لا، لا يتنجز الطرف الواقعي كما قالت النظرية الأولى، ولا يتنجز الطرفان كما قالت النظرية الثانية، بل الذي يتنجز احنا بمن نعلم؟ نعلم بالجامع فقط. فالذي يتنجز خصوص ماذا؟ خصوص الجامع دون الأطراف. لكن هذا الجامع اللي هو وجوب إحدى الصلاتين هو مو يتحقق من الهوى، يتنجز تتنجز الأطراف بمقدار ما يحقق الجامع، والذي يحقق الجامع اللي هو وجوب إحدى الصلاتين، الذي يحقق هذا الجامع الاتيان بكلا الطرفين والاتيان بفرد واحد بطرف واحد، الاتيان بطرف واحد. فالذي يتنجز حقيقة الجامع فقط، لكن لأن هذا الجامع لأنه لا يتحقق إلا بواحد من الطرفين، قلنا بالاتيان بواحد من الطرفين، يكفينا واحد من الطرفين. هذه هي النظرية الثالثة، بينا هذه كل نظرية أيضا. ووقفنا عند هذه النقطة. من هذه النظريات الثلاثة السيد الشهيد ماذا يختار؟ السيد الشهيد يقول والصحيح عندي النظرية الثالثة. أصح النظريات الثلاثة أو الصحيح من النظريات الثلاثة النظرية الثالثة التي تقول، شو تقول النظرية الثالثة بعد؟ الذي يتنجز علينا بالعلم الإجمالي ياهو الجامع فقط، والذي يحقق الجامع واحد من الأطراف، فيكفينا الإتيان بواحد من الأطراف. هاي النظرية. لكن السيد راح يدقق بالنظرية. النظرية واحد ثالثة عندكم، والسيد الشيخ قال لي هاي صحيحة، لكن قال احنا بالاصول انقسمنا الى فريقين، فريق الاول فريق قبح العقاب بلا بيان، والفريق الثاني فريق ماذا؟ حق الطاعة. قال هاي النظرية التي تبنيناها واخترناها سوف نناقشها وفقا للمسلكين. هل نناقش النظرية المختارة وفقا لمسلكي حق الطاعة، وهم نناقشها مناقشة أخرى وفقا لمسلكي قبح العقاب؟ خلي النظرية قدامك، وبيدك اليمنى حق الطاعة، وبيدك اليسرى قبح العقاب. ذكروني بالنظرية الثالثة الذي يتنجز خصوص الجامع دون أطراف، لكننا نحتاج إلى الأطراف في تحقيق الجامع. إيش قد نحتاج؟ نحتاج إلى طرف واحد. يبدأ المناقش الأول اللي هو مسلك حق الطاعة يقول، أسألكم سؤال عليكم وسؤال عليكم، أنا ممن أقول بمسلكي حق الطاعة، وأتيت إلى هذه النظرية القائلة بتنجز الجامع دون الأطراف. سؤال، والله حتى السؤال الثاني هم راح أتعلم. سؤال، هل تحرم مسلك حق الطاعة؟ هل تحرم المخالفة القطعية هنا في هذه النظرية ضد المسلك حق الطاعة أم لا تحرم، ولماذا؟ نقول أحسن بعد جواب شخص، أكو جواب آخر تحرم أم لا تحرم ولماذا؟ هي العقدة في لماذا
تحرم
نقول هكذا، نقول هكذا. احنا قبل ان تذكرون على النظريات الثلاثه ماذا قلنا؟ تحرم المخالفه القطعيه. لماذا؟ لان المخالفه القطعيه معناها ترك الجامع، والجامع ماذا؟ معلوم ولا يجوز. اذا تحرم المخالفه القطعيه. زين، هم سؤالي لكم، النظريه الثالثه امام اعينكم التي تقول بتنجز الجامع فقط دون الأطراف، وإنما نأتي بطرف حتى يحقق الجامع. أذكركم بها مرة، وأنا من مسلك حق الطاعة. ما تحرم المخالفة القطعية كما قلتم تحرم، لكن ماذا يجب؟ هل تجب هنا على وفقا لمسلك حق الطاعة ونحن والنظرية الثالثة، هل تجب الموافقة القطعية؟ أم تجب الموافقة الاحتمالية فقط؟ ولماذا؟ ترى تطبيق اللي فاهم شنو مسلك حق الطاعة، شنو مسلك قبح العقاب، يجيب بالأكثر. وضحت تساؤلي؟ تجب المخالفة؟ تجب الموافقة الاحتمالية. لماذا؟ لا شيخ جاسم، لماذا؟ أحسن، ولهذا الشيخ جاسم جلس على كرسي قامي حتى تعرفون الكرسي قد عزيز. أحسنت الشيخ جاسم، نقول هكذا. الشيخ جاسم عنده عذر طبيعي، هذا للملاطم. نقول هكذا، مسلكي حق الطاعة، الجامع معلوم، الأطراف ماذا؟ صلاة الظهر مشكوكة، وصلاة الجمعة ماذا؟ قلنا علم بالجامع وشك بال مسلك حق الطاعة. ماذا كان يقول؟ كل تكليف محتمل او مشكوك فهو ماذا؟ متنجس عليك. اجل صلاة الظهر، صلاة الظهر مشكوك، وانا من مسلك حق الطاعة ومسلك حق الطاعة يقول حتى التكليف المشكوك فهو ماذا؟ منجز عليك. اذا صلاة الظهر منجز عليك حتى المحتمل. اجل صلاة الجمعة، صلاة الجمعة مشكوكة، ومسلك حق الطاعة ماذا يقول؟ كل تكليف مشكوك محتمل فهو ماذا؟ منجز عليك. فتجب أيضا ماذا؟ صلاة الجمعة. صارت صلاة الجمعة واجبة لأنها تكليف محتمل مشكوك، والتكليف المحتمل مشكوك طبقا لنظرية حق الطاعة منجز. صارت صلاة الظهر كذلك منجزة. لماذا؟ لأنها تكليف محتمل مشكوك، ومسلك حق الطاعة يقول كل تكليف محتمل فهو ماذا؟ منجز. فيتنجز الطرفان معا. واذا تنجز الطرفان تجب الموافقة القطعية والموافقة الاحتمالية. تجب الموافقة القطعية. واضح ان شاء الله؟ اذن نحن وان قلنا بالنظرية الثالثة لكن اذا ناقشنا هذه النظرية طبقا لمسلك حق الطاعات فتحرم المخالفة القطعية لكن تجب ماذا؟ تجب الموافقة القطعية لان كلا الطرفين محتمل والتكليف المحتمل طبقا لحق الطاعة متنجز. هذا يا مسلك حق الطاعة. اجي اناقش نفس النظرية الثالثة التي اخترناها لكن مو وفق مسلك حق الطاعة وانما ماذا؟ وفق مسلك طبق العقاب. وايضا اريد منكم الجوابين. سؤال الاول، هذه النظرية الثالثة إذا نظرنا إليها بمنظار مسلكي قبح العقاب بلا بيان هل تحرم؟ جاوبوني، هل تحرم المخالفة القطعية أم لا تحرم ولماذا؟ ها؟ لماذا؟ نفس الجواب مال السابق، تحرم المخالفة القطعية وذلك لأن المخالفة القطعية معناها ترك الجامع المعلوم فلا يجوز ذلك. بالمخالفة القطعية ترك كل النظريات الثلاثة ماذا؟ اتفقت على حرمة المخالفة القطعية لأن المخالفة القطعية ترك الصلاتين معا معناها مخالفة الجامع اللي هو وجوب إحدى الصلاتين. لكن بالسؤال الثاني راح يفترق مسلك قبح العقاب عن مسلك حق الطاعة. سؤال بمسلك حق الطاعة كما قال شيخ جاسم تجب الموافقة القطعية، بمسلك قبح العقاب بلا بيان سؤال هل تجب الموافقة القطعية أم تجب الموافقة الاحتمالية ولماذا؟ قال الله اعتقد الجواب بعد وضح
احتمالية.
ليش؟
لعدم المقدر الخاص بالمشروع فلا يجب فلا يكون نجز على هذا.
بعد شيخ حيدر عشان بعد ليس بمنجز المفروض شي
يسوي
لا. احسنتم، نقول هكذا خلينا نناقش النظريه وفق مسلك قبح العقاب. اصحاب نظريه قبح العقاب ما الذي يتنجز من التكاليف؟ التكاليف المشكوكه المحتمله والتكاليف المقطوعه المعلومه. المقطوعه المعلومه اجل صلاه الظهر، صلاه الظهر مقطوعه معلوم مقطوع بها معلومه المشكوكه، وأهل قبح العقاب يقولون كل تكليف مشكوك لا يتنجز عليه. إذن صلاة الظهر ما دامت مشكوكة لا يتنجز وجوبها عليه. أترك أجل صلاة الجمعة التكليف بها معلوم لو مشكوك؟ جاوبون مشكوك. وطبقا لقبح العقاب بلا بيان التكليف المشكوك يتنجز أم لا يتنجز؟ لا يتنجز. إذن أيضا لا تتنجز. فنحن ومسلك قبح العقاب كلا الطرفين لا يتنجس، لكن لتحقيق الجامع نأتي بواحد من الطرفين وإن كان كلا الطرفين ماذا؟ مشكوكا متنجس. فإنما قلنا بالإتيان بأحد الطرفين نحن قبح العقاب بلا بيان لا لتنجس أحد الطرفين لأن كلا الطرفين مشكوك والمشكوك لا يتنجس عندنا، لكن لأننا نعلم بالجامع اللي هو وجوب إحدى الصلاتين قلنا بتنجس أحد الطرفين لا على التعيين لأجل تحقيق ذلك الجامع
اللي هو وجوب عند الصحابة.
فصار النتيجة النهائية تبنينا النظرية الثالثة، ناقشناها وفقا لمسلك حق الطاعة وفقا لمسلك قبح العقاب، مناقشتنا للنظرية الثالثة وفقا لمسلك حق الطاعة انتهت بنا الى حرمة المخالفة القطعية وبعد ووجوب الموافقة القطعية. مناقشتنا للنظرية الثالثة وفقا لمسلك قبح العقاب بلا بيان انتهت بنا الى حرمة المخالفة القطعية كحق الطاعة. لكن شنو الفرق في حق الطاعة؟ قلنا بوجوب الموافقة القطعية، في مسلك قبح العقاب ماذا نقول؟ بوجوب الموافقة الاحتمالية. هذه هي القاعدة العملية الأولية أو القاعدة العقلية أو حكم العاقل بالنسبة إلى منجزية العلم الإجمالي. أما القاعدة العملية الثانوية أو القاعدة الشرعية أو حكم الشارع بالنسبة إلى منجزية العلم الإجمالية تتكلم عنها أنا أطبق عبارة ما عندكم سهلة. بس قبح العقاب ممتاز. شيخ حسين يقول هكذا، احنا مسلك قبح العقاب يقول اي تكليف مشكوك لا يتنجس عليه، مو اجل صلاة الظهر تكليف مشكوك لا يتنجس عليه، اجل صلاة الجمعة تكليف مشكوك لا يتنجس عليه. فنحن والمسلك صحيح كلا الطرفين لا يتنجسان لأنهما مشكوكان محتملان، لكن الجامع يقول يجب عليك أن تأتي بإحدى الصلاتين أو تركي للطرفين مع أن يحقق الجامع أم لا يحقق الجامع. لا يحقق فأضطر، وإن كنت أقول بمن تقبح العقاب بلا بيان، أضطر للإتيان بواحد منهما حتى أحقق ماذا؟ حتى أحقق الجامع. إن شاء الله واضح.
قاعدة منجزية العلم الإجمالي، كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي المجرد عن العلم الإجمالي.
كل ما تقدم كان الحديث عن الشك البدوي. وشنو ميزة الشك البدوي؟ لا هو مسبوق بالعلم كالشك في الاستصحاب، ولا هو مقرون بالعلم كالشك في موارد العلم الإجمالي.
وقد نفترض الشك في إطار علم إجمالي، والعلم الإجمالي كما عرفنا سابقا علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم،
بعدد الأطراف،
وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع.
أي مثلا أنا أشك عندي خمسة أواني أعلم بوجود النجاسة في واحد منهما بوقوع النجاسة، فكل إناء من الأواني الخمسة يكون محتملاً
بالنجاسة. ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف من أطراف العلم الإجمالي، والواقع المجمل المردد بينها هو المعلوم بالإجمال.
هذا المصطلح أنا ما بينت كون ما المراد بالمعلوم بالإجمال. شوف أكو فارق بين علم الإجمالي وبين المعلوم بالإجمال. شوف الثلاث مصطلحات، أنا هم مصطلحين ثلاث مصطلحات، علم إجمالي، علم بالجامع، معلوم بالإجمال. في مثال الصلاة أريد أن أطبق بل أربع مصطلحات، علم إجمالي، علم بالجامع، شك بالأطراف، معلوم بالإجمال. الكلام بين المصطلح الرابع. في مثال الصلاة أعلم بوجوب إحدى الصلاتين وأشوف هل أن الواجب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، أي أنتزع هذه المصطلحات الأربعة من هذا الكتاب. أما المصطلح الأول، شنو المصطلح الأول؟ العلم الإجمالي. شنو المراد العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي هو المجموع من العلم بالجامع والشكلي بالأطراف. هذا المجموع من الاثنين، من العلم بالجامع ومن الشك بالأطراف، ماذا يسمى؟ علم الإجمالي. وضح المصطلح الأول عمي؟ المصطلح الثاني. شنو المصطلح الثاني؟ ها؟ وين المصطلح العلم بالجامع. لا، العلم بالجامع هذا العلم معلوم بالإجمال، لأن عزيز أخذت آخر واحد. العلم بالجامع هسه وضح العلم بالإجمال. العلم الإجمالي المجموع من العلم بوجوب إحدى الصلاتين ومن الشك بالأفراد. العلم بالجامع شنو المراد؟ مو الاثنين معنى العلم بالجامع والشك بالأفراد، بل المراد بياهو الأول اللي هو العلم بوجوب إحدى الصلاتين، هذا ماذا يسمى؟ علما بالجامع. المصطلح الثاني الشك بالأطراف، حمو الاثنين كالعلم الإجمالي، بل خصوص الجزء الثاني اللي هو ماذا؟ الشك بصلاة الظهر والشك بصلاة الجمعة. صلاة الجمعة تسمى طرفا وصلاة الظهر تسمى طرفا ثانيا، هذا ماذا يسمى؟ شكا بالأطراف. إذن وجوب إحدى الصلاتين علم بالجامع، الأطراف الجمعة والظهر تسمى أطرافا، مجموعهما يسمى ماذا؟ علما إجمالي. وأما الرابع اللي هو ماذا؟ المعلوم بالإجمال. إحنا ما ندري وجوب إحدى الصلاتين والشيء هي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. هذا أسألكم إخوان، هذا الشك والتردد عند من؟ عندي أنا المكلف أم عنده تعالى الشارع؟ جاوبوني. أما عنده تعالى، معلوم في اللوح يوم الجمعة الظهر قطعا معلوم، واحدة من عند اللوح، لوح الجمعة لوح الظهر. وهذا التردد وين صار؟ عنده تعالى أم عندي أنا المكلف؟ عندي أنا. فهذا الطرف الواقعي راح أوصل للمعلوم بالإجمال، فهذا الطرف الذي هو متشخص ومتقرر في الواقع عنده تعالى، لكننا عندنا نتردد فيه، هو المعلوم بالإجمال. يعني لو كان في اللوح الواجب على الناس في ظهيرة يوم الجمعة هي صلاة الجمعة مثلا، عند الله سبحانه وتعالى معلوم، هذا واقع متقرر متشخص مكتوب عنده، وين التردد صار؟ عندنا بعد صلاة الجمعة المعلومة عنده تعالى والمرددة وغير المعلومة عندنا يصطلح عليها باصطلاح الأصوليين، شي يسموها المعلوم بالإجمال. بل معلوم بالإجمال هو ذلك الطرف المتقرر المتشخص عنده تعالى والمتردد فيه عندنا نحن العباد. إن شاء الله واضح. وأن بلش.
والواقع المجمل المردد بينهما هو المعلوم بالإجمال، والكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي تارة يقع بلحاظ حكم العقل في قطع النظر
عنه. تارة يقع بلحاظ حكم العقل. ضيفوا له أي القاعدة العملية الأولية، أي القاعدة العقلية.
تارة يقع بلحاظ حكم العقل بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة.
هاي اللي يتكلم عن الكلام حرمه
كأصالة البراءة. وأخرى بقطع يقع بلحاظ تلك الأصول
حتى من يتمنى، وأخرى يقع بلحاظ تلك الأصول أي القاعدة العملية الثانوية
الشرعية،
أي القاعدة الشرعية، أي حكم الشرع. هذا خلينا له وبعد هذا سيئة الكلام.
فهنا مقامات منجزية العلم الإجمالي عقلا،
عقلا القاعدة العملية الأولية القاعدة العقلية.
أما المقام الأول فلا شك في أن العلم الجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي حجة ومنجز، ولكن السؤال أنه ما هو المنجز بهذا العلم؟
أنا أسألكم هاي لا شك من قبل السيد الشهيد، لا شك أن يقول أن العلم الجامع منجز. منين أجل هاي لا شك لا بدية الحجة؟ والله شايف
من العلم،
لأنه علم، لأنه قاطع، والعلم والقطع ماذا؟ حجة، والحجية معناها ماذا؟
فإذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة وكان الواجب في الواقع الظهر فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي، وإنما البحث في أن الوجوب في أي مقدار يتنجز بالعلم. فهل يتنجز
مقدار ما يتنجز بالعلم الإجمالي؟ سيذكر ثلاثة نظريات.
فهل يتنجز وجوب صلاة الظهر خاصة بوصفه المقدار المحقق واقعا للجامع المعلوم؟
هاي إشارة إلى النظرية الأولى، وجوب صلاة الظهر اللي في مثال الشيء بالطرف الواقعي، هاي النظرية الأولى، نظرية العواقب.
أو كل الوجوبين المعلوم تحققا؟
هاي النظرية الثانية اللي يتنجز كلا الطرفين لأن نسبة الجامع إليهما واحدة، نظرية الأخوند الخراساني.
أو كل الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما، أو الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع،
أو لا الذي يتنجز وجوب الجامع بمقدار إضافته، لا بمقدار ما يحققه من الأطراف،
بمقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة.
لا هذه النظرية الثالثة، نظرية الميرزن لاين والتي يتبناها السيد الشهيد.
لا إلى الظهر بالخطوط ولا إلى الجمعة كذلك. فعلى الأول يدخل في العهدة.
فعلى الأول يا الأول، على النظرية الأولى نظرية العراقي الذي يدخل في العهدة مكان يدخل، فعلى النظرية الأولى الذي يتنجز علينا مكان يدخل في العهدة.
فعلى الأول يدخل في العهدة بسبب العلم، صلاة الظهر خاصة باعتبارها الواجب الواقعي،
باعتبارها الطرف الواقعي
الذي تنجز بالعلم الإجمالي. ولكن حيث أن المكلف لا
يميز، نحن والنظرية الأولى يتنجز الطرف الواقعي فقط، لكن لقائلنا أن يقول أنا منين أعرف هذا الطرف الواقعي؟ هذا لكن استدراك، يقول لكن لأن هذا الطرف الواقعي غير معلوم لدينا نأتي بالطرفين حتى واحد منهما يكون هو الطرف الواقعي.
ولكن حيث أن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره، لازمه الإتيان بالطرفين ليضمن الإتيان بما تنجز واشتغلت فيه.
أسألكم، يلزم على هذه النظرية الإتيان بالطرفين معا لأنهما متنجزان مع أنه المتنجز حقيقة واحد منهما، واحد اللي هو الطرف الواقعي، لكن ما أعلم، فهو آخر خيرا ما أعلم، فأتي بالطرفين حتى أضمن الإتيان بالطرف الواقعي.
يضمن الإتيان بما تنجز واشتغلت به،
يضمن الإتيان بما تنجز أي بالطرف الواقعي
واشتغلت به عهدته، ويسمى الإتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. وعلى الثاني يدخل في العهدة بسبب،
وعلى الثاني وعلى نظرية الآخون يدخل في العهدة مكان يدخل، وعلى الثاني يتنجز علينا
بسبب العلم كلتا الصلاتين معا، فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة.
هاي كلمة مباشرة ليش جارة
سيدي؟
هاي مباشرة
بدون نقاعد اشتغال
أحسن نقول هذا. هاي مباشرة ردا عن سؤال، النظرية الأولى تنجز الطرفان، في النظرية الثانية تنجز الطرفان، ما هو الفارق بينهما؟ يقول الفارق كلمة مباشرة، في النظرية الأولى تنجز الطرفان حقيقة المتنجز واحد والثاني لأجل عدم العلم بالطرف الواقعي، أما في النظرية الثانية فالذي يتنجس ماذا؟ كلا الطرفين معا.
وعلى الثالث يدخل في العهده بسبب العلم.
وعلى الثالث اي على النظريه الثالثه نظريه الميرسل
نائب الجامع بين الصلاتين، لان يعني الوجوب لم يتنجس بالعلم الا بقدر اضافته الى الجامع.
الا بما يحقق الجامع.
فلا يسعه ترك الجامع بترك كلا الطرفين معا.
نعم يكفيه الاتيان بواحد من الطرفين.
ويسمى تركهما معا بالمخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالاجمال فيكفيه ان ياتي باحداهما.
هذا يكفي أن يأتي بأحدهما. هذا طبقا ليا نظرية يا أخوان. السيد الشيخ يتحدث عن يا نظرية من النظرية عن النظرية الثالثة،
لأن ذلك يكفي بالجامع ويسمى بالإتيان بأحد الطرفين دون الآخر موافقة احتمالية.
موافقة احتمالية.
وقد يقال بالافتراض الأول.
هاي أخوان وقد يقال سؤال جواب هذا، وقد يقال جواب عن السؤال. ما هي أدلة السيد الشهيد ماذا فعل أولا؟ هاي منهجية ذكر استعرض النظريات الثلاثة ولم يذكر الدليل على كل نظرية. بعد أن استعرض النظريات الثلاثة سوف يذكر أدلة أو دليل كل نظرية من النظريات الثلاثة. وقد يقال جواب عن سؤال، شنو السؤال؟ ما هو الدليل على النظريات الثلاثة المتقدمة؟
وقد يقال بالافتراض الأول.
وقد يقال مكان، وقد يقال وقد ننتصر للافتراض الأول مكان الافتراض الأول، وقد ننتصر للنظرية الأولى ودليلها
باعتبار أن المصداق
الواقعي. هذا باعتبار دليل النظرية الأولى
على باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق الخارجي للصورة العلمية.
احنا عندنا علم والعلم يكشف عن الواقع عن الطرف الواقعي، كما أن المرآة تكشف عن الواجه والحقيقة. فالذي يكشف بالعلم بالجامع هو الطرف الواقعي فقط.
حيث ان العلم ينجز بما هو مرآة الخارج.
لا.
ولا خارج بأجزائه الا ذلك المصداق. يكون هو
المنجز. لا. ولا خارج بإجزاء ذلك العلم الا المصداق الا الطرف الواقع.
وقد يقال بالافتراض الثاني باعتبار ان العلم
هذا دليل عن ونود دليل النظرية الثانية
نسبته بما هو الى كل من الطرفين على
نحو سواء،
ومجرد كون احد الطرفين محققا دون الاخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون
الاخر. النسبة الى الطرفين متساوية، ونحن لا نعلم بالطرف الواقعي نسبته الى الطرفين العلم الجامع واحد فيتنجس الطرفان معا.
وقد يقال بالافتراض الثالث
هذا دليل النظرية الثالثة
باعتبار ان العلم حيث انه لا يسري من الجامع الى اي من الطرفين بخصوصه، فالتنجيز المعلوم له يقف على الجامع ايضا ولا يجري منه.
الذي يتنجز الجامع دون الاطراف،
فالتنجز المعلوم له يقف على الجامع ايضا ولا يجري منه، وهذا هو الصحيح.
وهذا هو الصحيح، هاي العبارة وهذا هو الصحيح. هذا الكلام علما. شوف السيد الشهيد استعرض النظريات الثلاثة، استعرض ادلة النظريات الثلاثة ثم ادى بدلوه. ماذا قال؟ وهذه النظرية الثالثة مع دليلها هي الصحيحة عندي.
وعليه فإن بني على مسلك
قاعدة وعلى النظرية الثالثة التي تبنيناها بل.
وعليه فإن بني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا عيار، فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم.
هاي مكانها والله. فلو بنينا على مسلك قبح العقاب اللازم علينا أن نأتي من الأطراف بمقدار ما يحقق الجامع، والذي يحقق الجامع واحد من الطرفين فتجب الموافقة الاحتمالية.
فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم فهو الجامع، فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل
فكل من الطرفين لا يتنجز عندنا نحن مسلك قبح العقاب، لأنه طرف مشكوك والمشكوك عندنا غير متنجز، لكن نحتاج إلى واحد من الطرفين ليحقق الجامع.
وينتج حينئذ أن العلم الإجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية.
ها فيستتبع رضوان فيستتبع هذا الكلام كلام الشهيد يعرض للنظرية الثالثة وفق مسلك قمح العقاب ماذا يقول؟ فيستتبع المخالفة حرمة شنو؟
وينتج حينئذ من العلم الإجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية.
شنو تقول؟
يعني
فيستتبع حرمة المخالفة القطعية دونه والله مكان دونه فيستتبع وجوب المخالفة القطعية فيستتبع حرمة المخالفة القطعية مكان دونه ووجوب الموافقة الاحتمالية لا مو يقول دون الموافقة القطعية فيستتبع حرمة المخالفة القطعية
دون وجوب الموافقة
دون يعني ولا تجب دون ولا تجب
ولا تجب,
ولا تجب الموافقة القطعية وإذا لم تجب الموافقة القطعية يعني يا الذي يجب
الموافقة
الاحتمالية
ويبني على مسلك حق الطاعة فالجامع منجز بالعلم وكل من الخصوصيتين للطرفين منجز بالاحتمال
منجز بالاحتمال لأنني أنا السيد الشهيد مسلكي حق الطاعة يقول كل تكليف محتمل فهو ماذا؟
وبذلك تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية
بينما هناك بالمسلك قمح العقاب تحرم الموافقة القطعية تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية بل تجب الاحتمالية أما هنا تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية
وتجب الموافقة القطعية عقلا لأن إن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم ووجوب الموافقة القطعية
تمثل منجزية الاحتمال
مجموع الاحتمالين وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجيز الجامع بالعلم
متفقان هاي مكان فعلى هذا فالمسلكان متفقان يا مسلكان قمح العقاب وحق الطاعة متفقان في تنجيز العلم بالجامع أي متفقان في حرمة المخالفة القطعية بل
ويمتاز المسلك الثاني بتنجيز
لا هو المسلك الثاني ويمتاز المسلك الثاني ذو حق الطاعة ويمتاز ويختلف المسلك الثاني اللي هو حق الطاعة عن المسلك الأول اللي هو قبح العقاب حق الطاعة يقول بوجوب الموافقة القطعية قبح العقاب يقول بوجوب الموافقة الاحتمالية
ويحتاج المسلك الثاني بتنجز الطرفين بالاحتمال هذا كله في المقام الأول
في المقام الأول اللي هو القاعدة العملية الأولية القاعدة العقلية
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
اللي هو عنونه إن شاء الله يوم السبت القاعدة العملية الثانوية أو القاعدة الشرعية أو حكم الشارع في منجزية العلم الإجمالي والحمد لله.